محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك، فأحبب لغيرك ما تحب لنفسك، واكره له ما تكره لها، ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم، وأحسن كما تحب أن يحسن إليك، واستقبح من نفسك ما تستقبحه من غيرك، وارض من الناس بما ترضاه لهم من نفسك. يود الإنسان أن تحترم شخصيته من قبل الآخرين، وأن تراعى مشاعره وأحاسيسه، وأن لا يساء إلى مقدساته ورموزه، وخاصة الرموز الدينية. وذلك حق مشروع من حق الإنسان أن يتطلع إلى أن يحترم من قبل الآخرين، ولكن كيف يتحقق ذلك؟ إن ذلك يتطلب من الإنسان أن يتعامل مع الآخرين على هذا الأساس، أن يحترم الآخرين حتى يحترمه الآخرون. أما إذا تجرأ على الآخرين وأهانهم وأساء إلى مقدساتهم ورموزهم، لا بد أن يتوقع منهم رد الفعل، حتى لو كان الطرف الآخر ضعيفا. أنا أشعر بالقوة وأقدر أهينه، أقدر أهينه وأستطيع أن أسيء إلى مقدساته وهو ضعيف، في خير سوي شيء، لكن هذا الضعيف يمكن أن يتقوى، في يوم من الأيام يكون ضعيف، فيما بعد يحصل على القوة فينتقم لنفسه. وخاصة في هذا العصر الذي نعيش فيه، وسائل القوة أصبحت منتشرة بين الناس. في الماضي كانت القوة محتكرة عند فئة معينة، الثروة محتكرة عند كم واحد، الإعلام والقدرة الإعلامية محتكرة عند الحكومات أو عند بعض الجهات. الآن انتشرت القوة بين الناس، الفلوس موجودة عند الجميع، مثل ما أنت عندك فلوس الآخرون أيضا عندهم فلوس، مثل ما أنت عندك وسائل إعلامية الآخرون الآن عندهم وسائل إعلامية، بالجوال يقدر يسبب لك أكبر مشكلة ويوصل الخبر عنك إلى كل أنحاء العالم. ما عادت وسائل القوة محتكرة اليوم، ولذلك عليك أن لا تستهين بأحد فتهينه وتسيء إليه، فإنه الآن قادر على أن يرد إليك الإساءة، وبالتالي تعرض نفسك للإهانة والإساءة. من ناحية أخرى، في هذا العصر زادت ثقة الناس بأنفسهم على صعيد الأفراد وعلى صعيد المجتمعات. الأفراد الآن أصبحوا أكثر ثقة بأنفسهم، فلا يقبل أحد الإهانة لنفسه، في الماضي يمكن الفقير، يمكن الجاهل، يمكن الإنسان العادي يبلع الإهانة ويتحملها لأنه ما يقدر يسوي شيء، لأن هو في داخل نفسه مهزوم يحس بالضعف. اليوم غالبا الإنسان يشعر بالقوة ويشعر بالثقة بذاته، سواء كان فردا أو مجتمع. المجتمعات، بعض الشعوب، بعض المجتمعات، بعض الجماعات في الماضي كانت مهمشة، مضطهدة، محاصرة، ما يقدروا يسووا شيء. الحين لا والله يقدروا يسووا شيء. ما في أحد الآن في العالم لا يستطيع الوصول إلى وسائل القوة والمنعة بدرجة أو بأخرى. ولذلك على الإنسان أن لا يسيء إلى الآخرين، أن لا يهين الآخرين، لأنه بذلك يعرض نفسه للإهانة والإساءة. إذا أراد أن يكون محترما فعليه أن يحترم الآخرين، وإلا فلا يلومن إلا نفسه. ثم إن الأجواء العامة لها تأثير. إذا الجو العام جو احترام، أنت تحترم وغيرك يحترم. أما إذا سادت في المجتمع، إذا سادت في الناس أجواء الإهانة المتبادلة والساب والشاتم، اليوم على غيرك بكرة عليك. لذلك كلما كان الجو صحيا كانت وقاية للجميع عن الأمراض. ما عادت المسألة تختص بالشخص أو بمساحة معينة، تماما كما هو الحال في الأمراض. الواحد يقول أنا أحمي نفسي من المرض، بس إذا أنت تعيش في جو موبوء فإن الجراثيم والميكروبات قد تصل إليك من حيث تشعر أو لا تشعر. لذلك على الإنسان أن يلتزم باحترام الآخرين وعدم الإساءة إلى الآخرين، وهذا ما تؤكده النصوص الدينية في التعامل بين الأفراد والجماعة. كفرد تحترم الأفراد الآخرين، وكجماعة عندك دين، عندك مذهب، عندك مرجعية معينة، عندك انتماء سياسي معين، أهلا وسهلا. لكن عليك أن تحترم الجماعات الأخرى، عليك أن تحترم الجهات الأخرى. أما إذا أهنت الجماعة الأخرى، جماعة لهم مرجعية وأنت أطلقت لسانك في التعريض بمرجعياتهم، في الإساءة إلى رموزهم، عليك أن تتوقع أن يأتيك الرد. أيضا هم يتعرضوا إلى مرجعيتك ويسيئون إلى مرجعيتك. يعني أنت فقط عندك لسان والآخرون مقصوصا ألسنتهم. وشعر المنسوب للإمام الشافعي: لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات، وللناس ألسن. أنت عندك لسان وغيرك عند لسان، أنت عندك فضائية وغيرك عند فضائية، أنت عندك مواقع التواصل الاجتماعي وغيرك عند مواقع التواصل الاجتماعي. فإذا أراد الفرد وإذا أرادت الجماعة الاحترام لذاتها، لرموزها، لمقدساتها، فإن عليها أن تحترم الآخرين، رموز الآخرين، مقدسات الآخرين. الله سبحانه وتعالى يرسي هذه القاعدة ويشير إلى هذه الحقيقة في القرآن الكريم: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. إذا أنتم سبيتوا رموزهم، إذا أنتم سبيتوهم، هم يسبوا ربكم أيضا، يسبوا دينكم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم. مثل ما أنت دينك عزيز عندك، مذهبك مقدس عندك، مرجعيتك الدينية مقدسة عندك، الآخرون أيضا دينهم، مذهبهم، مرجعيتهم، رموزهم مقدسين عندهم. فإذا أنت أسأت لمرجعياتهم ومقدساتهم فإنهم قد يردون عليك، وبالتالي أنت تعرض مرجعياتك ورموزك إلى الإهانة. في حديث جميل يرويه الإمام الباقر سلام الله عليه عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله، وقعني يجب التأمل في هذا الحديث، عن الإمام الباقر عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله: لعن الله من لعن أبويه. الرجل الذي يلعن أبويه يلعنه الله. لعن الله من لعن أبويه. قال رجل: يا رسول الله، أيوجد رجل يلعن أبويه؟ كيف يعني الرجل يلعن أبويه؟ فقال صلى الله عليه وآله: نعم، يلعن آباء الرجال وأمهاتهم فيلعنون أبويه، فيصير هو سبب اللعن على أبويه، ولأنه هو المتسبب اعتبره الرسول صلى الله عليه وآله أنه هو الذي لعن والديه. وإن كان اللعن جاء على لسان الآخرين، لكن البركة هو، سبب هو. إذا واحد يسب مذاهب الآخرين فإنه يكون سببا في أن يسب مذهبا، يتعرض لرموز الآخرين، يتعرضون لرموزه، فيكون ما أصاب رموزه ومقدساته بسببه هو، فهو الذي يتحمل الإثم. وكذلك قول علي عليه السلام الذي افتتحنا به حديثنا: اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك، فأحبب لغيرك ما تحب لنفسك، واكره له ما تكره لها، ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم للالتزام بمكارم الأخلاق. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف جميع المرضى، واقض حوائج المحتاجين، وفرج عن جميع المكروبين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار، نسألكم الدعاء. أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا ذلك وكنا لهم حافظين. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي. أشهد أن علياً حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على حي على خير العمل. الله أكبر. الله إله إلا الله. لا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
زيارة أمير المؤمنين والزهراء عليهما السلام في يوم الأحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الشجرة النبوية والدوحة الهاشمية المضيئة المثمرة بالنبوة المونقة بالإمامة وعلى ضجيعيك آدم ونوح عليهما السلام. السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك وعلى الملائكة المحدقين بك والحافين بقبرك يا مولاي يا أمير المؤمنين. هذا يوم الأحد وهو يومك وباسمك وأنا ضيفك فيه وجارك فأضفني يا مولاي وأجرني فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة فافعل ما رغبت إليك فيه ورجوته منك بمنزلتك وآل بيتك عند الله ومنزلته عندكم وبحق ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك فوجدك لما امتحنك صابرا أنا لك مصدق صابر على ما أتى به أبوك ووصيه صلوات الله عليهما وأنا أسألك إن كنت صدقتك إلا ألحقتني بتصديقي لهما لتسر نفسي فاشهدي أني ظاهر بولايتك وولاية آل بيتك صلوات الله عليهم أجمعين.
حمدا إليك فذاك الفضل يكفينا
حمدا إليك حمدا إليك حمدا إليك
يا من رضيت لنا دين الهدى
دينا
حمدا إليك فذاك الفضل يكفينا
حمدا
حمدا إليك فذاك الفضل يكفينا يا رزق الطير فضلا أنت سابغه أوليتنا نعما فقد أماني
أوليتنا نعما أوليتنا نعما أوليتنا
أوليتنا نعما فقد أمانينا
أوليتنا أمانينا
يا رازق الطير فضلا أنت سامعه أو ليتنا نعما فقد أمانينا يا فارق الصبح في يا صاحب الأمر أنت المتجافين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة على رسول الله محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم. نواصل حديثنا في الآيات الأخيرة من سورة الصافات المباركة، ونبدأ بالاستماع إلى تلاوة مرتلة للآيات 74 بعد 100 حتى 77 بعد 100 من سورة الصافات المباركة.
فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين.
أيها الأفاضل، أشرنا في الحلقة الماضية إلى أن مستقبل البشرية هو مع غلبة الحق وأنصاره واعتلاء كلمة الأنبياء والمؤمنين على الكفر والكافرين. آيات هذه الحلقة تخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإعراض عن المشركين والكافرين برهة من الزمن، فإما أن يتذكروا ويعودوا إلى صوابهم، وإما أن يعاقبهم الله على أعمالهم وينزل عليهم العذاب. إن هذا الإعراض النبوي عنهم جعل المشركين المعاندين يتساءلون عن العذاب الإلهي الذي وعدهم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا له: إن كنت صادقا فلما هذا التأخير؟ هنا يرد القرآن الكريم عليهم بلهجة شديدة مرفقة بالتهديد: أولئك الذين يستعجلونك العذاب وأحيانا يتساءلون متى هذا الوعد، وأحيانا أخرى يقولون متسائلين متى هذا الفتح، أفبعذابنا يستعجلون. فعندما ينزل عذابنا عليهم ونحيل صباحهم إلى ظلام حالك، فإنهم في ذلك الوقت سيفهمون كم كان صباح المنذرين سيئا وخطيرا، فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. وإلى بعض من تعاليم هذه الآيات: أحد أساليب مواجهة المعاندين هو الإعراض عنهم لعلهم يعودون إلى رشدهم. إن الإعراض عن المعاندين والمعارضين وقطع العلاقة معهم يجب أن يكون مؤقتا وعلى أساس منطقي، أي أن لا يكون بدافع من الانتقام، وذلك من أجل أن لا تنغلق الأبواب بوجههم للرشد والهداية. سيذوق المعاندون والمكذبون للدين الحق طعم الهزيمة والفشل في الدنيا ليكونوا عبرة لمن اعتبر، والمؤمنون سيرون عاقبة هؤلاء المشؤومة. والآن نستمع إلى تلاوة الآيات 78 بعد 100 حتى 82 بعد 100 من سورة الصفات المباركة.
وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الآيتان الأوليان في بحثنا هذا تشبهان الآيات التي وردت في البحث السابق، وتكرارها هنا إنما جاء للتأكيد، إذ تقول بلغة شديدة: تول عنهم يا رسول الله واتركهم في شأنهم لمدة معينة وانظر إلى لجاجة الكافرين وكذبهم وممارستهم العدائية ونكرانهم لوجود الله الذين سينالون جزاء أعمالهم عما قريب. وتختم السورة بثلاث آيات ذات عمق في المعنى بشأن الله والرسل والعالمين، إذ تنزه الله رب العزة والقدرة عن الأوصاف التي يصفه بها المشركون والجاهلون: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وفي الآية الثانية شمل الباري عز وجل كافة أنبيائه بلطفه غير المحدودة وقال: وسلام على المرسلين، السلام الذي يوضح السلامة والعافية من كل أنواع العذاب والعقاب في يوم القيامة، السلام الذي هو صمام الأمان أمام الهزائم ودليل للانتصار على الأعداء. وأخيرا ختمت السورة بآية تحمد الله والحمد لله رب العالمين، وهي تستعرض جزءا آخر من النعم الإلهية، وبالخصوص أنواع النعم الموجودة في الجنة وانتصار جند الله على جنود الكفر. والحمد والثناء الذي جاء في هذه الآية فيه إشارة لكل تلك الأمور. نستلهم من الآيات الأخيرة من سورة الصافات بعضا من الدروس، هي: إن وعد الله بعقوبة الكفار والظالمين أمر حتمي لا يشك فيه أبدا، إن العزة التي لا تضام هي لله وحده، ومن اعتز بهذا النوع من العزة فلا يذل ولا يضام، إن الحمد والثناء لله رب العالمين وحده لأنه مالك الملوك ومدبره وهو مصدر جميع الكمالات والخيرات والبركات. أيها الأكارم، بهذا تنتهي سورة الصفات المباركة. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يهدينا بهديه المبارك، وأن يجمع شمل الأمة تحت ظلال القرآن الكريم والأئمة الهداة المهديين سلام الله عليهم أجمعين. بإذن الله نلقاكم في الحلقة المقبلة لنشرع بالحديث عن سورة صاد المباركة. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جمالي وكمالي هو حيائي ونقائي هو آمالي جمالي في وجهي تلالى في نور الله في هدى الله الله
في مثل الحياة أبدو مثالا ومن العفاف وجهي تلالى في
أغلى الأشياء عندي طهري لا شيء يجدي إن ضاع الطهر في الأوهام
مستمعين الكرام، فيما يلي تستمعون إلى حديث لسماحة الشيخ باقر صادقي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي برنامج
مكارم الأخلاق
فؤادك بالمحبة
على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
في القلوب الطاهرة طهر فؤادك بالمحبة والصفاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. ورد في موعظة من مواعظ الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام أنه قال: مسكين ابن آدم يصاب في اليوم والليلة بثلاث مصائب ولا يتعظ بواحدة من هذه المصائب. المصيبة الأولى اليوم الذي ينقص من عمره فلا يغتم له، وإذا نقص من أمواله درهما اغتم له، والدرهم يخلف والعمر لا يخلف. والمصيبة الثانية في كل يوم يأكل من رزق الله، فإن كان حلالا حوسب عليه وإن كان حراما عوقب عليه. والمصيبة الثالثة في كل يوم يدنو من الآخرة ويبتعد من الدنيا ولا يدري إلى الجنة أم إلى النار. هذه الموعظة من مواعظ الإمام زين العابدين عليه السلام، والموعظة تحيي القلب. الإنسان الغني يحتاج إلى الموعظة، والفقير يحتاج إلى الموعظة، العالم يحتاج إلى الموعظة، والجاهل يحتاج إلى الموعظة، الكل يحتاجون إلى الموعظة. ومن هنا يعبر الله عز وجل في القرآن عن القرآن بأنه موعظة من الله عز وجل، مما يتعظ به الإنسان ومما يأخذ منه الدروس والعبر من القصص التي ينقلها الله عز وجل في القرآن عن السابقين من الأنبياء ومن أمم الأنبياء الذين سبقونا. فإذا الموعظة لا بد منها. أمير المؤمنين عليه السلام يخاطب ولده يقول يا بني وأحي قلبك بالموعظة، يعني أن الموعظة تكون سبب لحياة القلب. هناك بعض الأشياء تميت القلب، من جملة هذه الأشياء التي تميت القلب كثرة الحديث في الدنيا وبأمور الدنيا والانشغال بأمور الدنيا، هذه تميت القلب. مثلا من جملة الأشياء التي تميت القلب كثرة الكلام بغير ذكر الله تبارك وتعالى. من جملة الأشياء التي تميت القلب الاستماع إلى الغناء والعياذ بالله واللهو والطرب. فهذه مجموعة أمور تؤثر على القلب وتميت القلب، وهناك أمور غيرها لا أريد أن تعرض إلى هذه الأمور. وهناك أمور تحيي القلب، من جملة الأشياء التي تحيي القلب الحضور في مجالس الذكر، مجالس أهل البيت عليهم السلام. يقول الإمام الصادق أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا أهل البيت، من جلس في مجلس يحيا فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت فيه القلوب. إذن الجلوس في مجالس الذكر ومجالس أهل البيت سبب لحياة القلب. والموعظة كذلك لها أثر في حياة وإحياء القلب. وهذه الموعظة عن الإمام زين العابدين يشير فيها إلى مجموعة أمور. الأمر الأول العمر الذي ينقص من الإنسان، في كل يوم ينقص يوم من عمره، فينبغي للإنسان اللبيب العاقل أن يستفيد من عمره. هذا كنز للإنسان، رأس مال الإنسان. يسأل الإنسان عن عمره فيما أفناه، ولقد أفنيت بالتسويف والآمال عمري، في المناجات الشعبانية، ومن باب الاعتراف بالذنب والإقرار إلى الله تبارك وتعالى. العمر جوهرة عند الإنسان، فينبغي أن يستفيد من هذه الجوهرة، أن يستفيد من عمره كما استفاد أهل البيت عليه السلام من أعمارهم في طاعة الله وفي عبوديته وفي العبودية لله تبارك وتعالى. نقلت في حلقة من الحلقات كيف أن أمير المؤمنين عليه السلام ما كان يترك نفس من أنفاسه القدسية أن يخرج إلا وهو يشهد له بذكر الله عز وجل. جلس ذات يوم عند حلاق وأراد أن يقص بعض الشعر الذي في الشارب، فقال لو سكت عن الذكر لفترة وجيزة حتى أقص هذا الشعر، فقال قص بي ما أمكنك أن تقص، أما أنا فلا أفتر عن الذكر، لا أريد نفسا يخرج إلا وهو يشهد علي بأني ذكرت الله فيه. هذه الاستفادة وهذا التوجه للاستفادة من العمر واقعا ينبغي للمؤمن أن يتعظ ويأخذ الموعظة فيه. بعض الناس إذا نقص من أمواله درهما اغتم له، يعني إذا نقص من حساباته في البنك أو في رصيده في المحل أو رصيد التجاري، تراه يتقلب في الليل لا ينام، لماذا نقص من الرصيد الكلي هذا المقدار، ومن أين ذهب؟ ويحاسب نفسه الحساب أو صديقه المحاسبة الشديدة على فقد هذا الدرهم أو الدينار، ولكنه لا يهتم إذا مضى عليه اليوم ولم يستفد فيه في بناء آخرته وفي التقديم للآخرة. الإمام زين العابدين يشير إلى هذا المعنى، يقول: مسكين ابن آدم يصاب في اليوم والليلة بثلاث مصائب ولا يتعظ بمصيبة من هذه المصائب. المصيبة الأولى اليوم الذي ينقص من عمره، هذا اليوم مهم فلا يغتم له، وإذا نقص من أمواله درهما اغتم له، والدرهم يخلف ولكن العمر لا يخلف. المصيبة الثانية في كل يوم يأكل من رزق الله، الله عز وجل خلق الناس وخلق كذلك أرزاقهم مقدرة. نعم هناك رزق يطلبك وهناك رزق تطلبه، والسعي لابد منه للحصول على بعض الأرزاق، ولكن أن هذا الرزق في حلاله حساب، كما ورد في بعض النصوص: في حلالها حساب وفي حرامها عقاب وفي الشبهات عتاب. فهو في كل يوم يأكل من رزق الله، وإذا كان هذا الرزق من الحلال يحاسب عليه. يقال في بعض النصوص والروايات: أكثر الأنبياء وقوفا بين يدي الله هو نبي الله سليمان على ما آتاه الله من الأشياء في دار الدنيا. وهذه في الحقيقة فيها إشارة إلى مراقبة أرزاقنا. لقمة من الحرام والعياذ بالله إذا وقعت في جوف العبد تمنع من استجابة الدعاء لمدة 40 يوم، وتمنع من قبول الصلاة لفترة، وهي لقمة واحدة ولها آثار كثيرة على نفس الإنسان وعلى روحية الإنسان. بعض الناس يحب أن يتهجد، يحب أن يصلي صلاة الليل، ولكن يقول: إني لا أوفق، لماذا؟ لا توجد عندي الروحية الكاملة للتوجه للدعاء. طبعا إذا إنسان لا يراقب نفسه في مأكله، ولا يراقب نفسه في حديثه في كلامه، ورب كلمة واحدة تكلم بها واغتاب بها أحد المؤمنين، تسلب منه توفيق الطاعة، وتسلب منه توفيق المناجاة وإحياء الليل والقيام بالعبادة. فينبغي للإنسان أن يستفيد من هذه الموعظة لإمامنا زين العابدين. وقال في النقطة الثالثة: وفي كل يوم يتجه نحو الآخرة، يبتعد من الدنيا ويدنو من الآخرة، ولا يدري إلى الجنة أم إلى النار. وهو يشير الإمام سلام الله عليه إلى أن عاقبة الإنسان غير معروفة. ينبغي للإنسان المؤمن أن يسأل الله في حسن الخاتمة وفي حسن العاقبة. الحر بن يزيد الرياحي: إلى اللحظات الأخيرة في يوم عاشوراء وهو كان في معسكر الظالم عبيد الله بن زياد وعمر بن سعد، لكن من الله عليه بالتوفيق وفي التوبة النصوح وصار من أنصار أبي عبد الله الحسين. عبد الله بن الزبير لفترة كان يذب عن وجه رسول الله وعن الإسلام، ولكن نشأ ولده الميشوم وكان سبب في إضلاله وأن تكون عاقبته سيئة. لذا ينبغي للإنسان المؤمن أن يسأل الله حسن الخاتمة وحسن العاقبة.